أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الملاحظة الرابعة على هذه الطائفة من الأخبار المتمثلة برواية ابن أبي عفور، ملاحظة الثالثة تقول بأن مفاد هذه هذه الرواية هو أن كل حديث عليه شاهد من الكتاب أو من قول الرسول صلى الله عليه وآله يؤخذ به، وكل حديث ليس عليه شاهد من الكتاب أو من قول الرسول صلى الله عليه وآله فلا يؤخذ به. هذا مفاد الحديث. تارة نفهم من الحديث أن قوله عليه السلام فيه في الذي جاء به أو لا به، إذا كان ليس عليه شاهد نفهم منه كناية عن عدم صدور الحديث عنه عليه السلام، أن الخبر والحديث إذا لم يكن عليه شاهد هو لا يصدر منهم. عدم صدور الخبر الذي ليس عليه شاهد من الكتاب يعني لا يوجد مضمون في الكتاب. وأخرى نفهم له، نفهم من في الذي جاء به أو لا به، عدم الحجية فقط مو عدم الصدور، أنه ليس حجة. هذا الخبر الذي ليس عليه شاهد لا يكون حجة على كلا التقديرين، سواء كان المراد عدم صدور مثل هذا الخبر أو عدم حجية مثل هذا الخبر. الملاحظة الرابعة تقول بأننا نعلم بعدم مطابقة هذا المفاد للواقع، نعلم بذلك أن هذا المفاد ليس مطابق للواقع. أما إذا كان المقصود به هو عدم الصدور، أن الحديث الذي ليس عليه شاهد لم يصدر منا، هذا نعلم بعدم مطابقة هذا المفاد للواقع. لماذا؟ لأننا نعلم بصدور ما ليس عليه شاهد منهم عليهم السلام، نعلم بصدوره ما ليس عليه شاهد منهم عليهم السلام. هاي الأخبار كلها كثيرة في مختلف أبواب الفقه ما بها ولا خبر واحد ليس عليه شاهد من الكتاب، عليه شاهد من الكتاب يجب السرد، بمعنى أن يكون هناك القرآن كتاب أو السنة القطعية تتعرض لذلك الشيء ويكون شاهدا على مفاد هذا الخبر. هناك أخبار كثيرة نقطع بصدورها عنهم عليهم السلام لا يكون عليها شاهد من الشنو؟ من الكتاب. هذه الأخبار التفصيلية تتعرض في مختلف أبواب الفقه للتفاصيل الجزئية، هذه ليس عليها شاهد من الكتاب، لم يتعرض الكتاب لذلك، حتى بالإطلاق والعموم لا يتعرض إلى ذلك. ونحن نقطع بصدور بعض هذه الأخبار. إذن العلم بصدور ما ليس عليه شاهد من الكتاب بهذا المعنى من الشاهد، بأن يكون الكتاب متعرضا لحكم ذلك ولو بالإطلاق أو العموم. هذا العلم بصدور ما ليس عليه شاهد منهم عليهم السلام، هذا يعني معناه ماذا؟ القطع بعدم مطابقة مفاد هذا الخبر علما للواقع، ليس مطابق للواقع. الإمام يقول بأنه لم يصدر منا ما ليس عليه شاهد، بينما احنا علمنا من الخالق والله صدر منهم ذلك، صدر منهم ذلك. فإذا نحن نعلم به ما نقول كذب، نقول عدم مطابقة هذا المفاد للواقع. وكذلك الحال إذا كان المقصود هو نفي الحجية، إذا كان المقصود هو نفي الحجية هنا أيضا نحن نعلم بماذا نعلم بحجية خبر الثقة الذي ليس عليه شاهد من ماذا؟ من الكتاب والسنة. في الجملة نعلم بحجية خبر الثقة مطلقا، سواء كان عليه شاهد من الكتاب أو لم يكن عليه شاهد من الكتاب. لا نتقيد في حجية خبر الثقة بأن يكون عليه شاهد من الكتاب أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نتقيد ذلك. يلتزم بحجية خبر الثقة وإن لم يكن عليه شاهد من الكتاب والسنة عملا. هكذا يعني نقطع بحجية أخبار ثقات، وأنه نتعامل مع هذه الأخبار معاملة الحجة، مع كونها مما لا شاهد عليها من الكتاب وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شاهد عليها. أخبار الثقات كثيرة، القسم الأقل عليه شاهد من الكتاب، القسم الأقل منها عليه شاهد من الكتاب، وإلا الغالبية العظمى لأخبار الثقات ليس عليها شاهد من الكتاب والسنة، ونحن نقطع بماذا؟ بحجيتها. بينما هذا الخبر، هذه الرواية تقول ماذا؟ أن ما ليس عليه شاهد ليس حجة على الاحتمال الثاني، يقول ليس حجة، بينما نحن نعلم بحجية أخبار الثقات بالنسبة إلى ما لا شاهد عليه من الكتاب أو السنة. فإذا بالنتيجة الإشكال الرابع يقول بأنه نحن نعلم بعدم مطابقة مفاد هذه الرواية للواقع، فتسقط عن الاعتبار ولا يمكن الأخذ بها والعمل بها، فلا بد من تأويلها بتأويلات أخرى. هذا الإشكال الرابع على هذه الطائفة من الأخبار. الطائفة الثالثة من الأخبار، هذه الطائفة هي التي مفادها طرح ما خالف الكتاب، مفادها الكلي هو هذا، أنه تأمر برد وطرح ما خالف الكتاب الكريم. وهذه عبارة عن روايتين كل منهما تام سندا، وهي الحديث العاشر من الباب التاسع نفسه، أو الحديث 35 من الباب التاسع، اللي هي صحيحة جميلة من دراج، يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. فيتامر بطرح وترك ما خالف كتاب الله. هذه الرواية الأولى في الباب نفسه الحديث العاشر، رواية السكوني اللي يروي أيضا شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة، على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. هذه الرواية هم تامة سندا، وإن كان الجماعة ما يقولون بهذا، بس هي تامة سندا. السكوني لا مشكلة فيه بحسب ما نرى. كل منهما رواية معتبرة سندان. النوفلي لا مشكلة فيه، السكوني ثقة، لكن النوفلي فيه كلام، لكن نحن بنينا على وثاقته. هذه الرواية واضح أنها تشتمل على أمرين: الأمر الأول هو الأمر بالأخذ بما وافق الكتاب الكريم، ما وافق كتاب الله فخذوه. الأمر الثاني هو الأمر بترك ما خالف كتاب الله، الأمر بتركه وطرحه، وما خالف كتاب الله فدعوه، هو الأمر بطرحي وتركي ما خالف الكتاب. بالنسبة للأمر الأول، الأمر بالأخذ بما وافق الكتاب، هنا الكلام يقع في هذا، أنه شنو معنى الأمر بما وافق، بالأخذ بما وافق الكتاب؟ ماذا يفهم من هذا؟ هل يفهم من ذلك هو جعل حجية تأسيسية للخبر إذا كان موافقا للكتاب بقطع النظر عن أي شيء آخر، مجرد أن يكون الخبر موافق للكتاب هذا يكفي شنو في حجية ذلك الخبر؟ يكفي في حجية ذلك الخبر، فيجب العمل به ويجب الأخذ به، يعني الرواية تأمر بالأخذ به. هاي في مقام جعل حجية تأسيسية للخبر الموافق للكتاب بقطع النظر عن أي شيء آخر، بمعنى أن الخبر بمجرد أن يكون موافق للكتاب هذا يكون حجة، وإن كان راوي هذا الخبر ليس شنو، ليس ثقة، وإن كان ملاكات الحجية الأخرى غير متحققة فيه، لكن هذا هو في حد نفسه ملاك مستقل للحجية، وهو شنو؟ هو أن يكون الخبر موافق للكتاب. نقول أن الخبر يكون حجة إذا كان راويه ثقة مثلا، ويكون حجة إذا كان موافق لمن الكتاب، وإن لم يكن راويه شنو ثقة. هل يفهم من الحديث أو لا؟ أن الذي يفهم من الحديث مو هذا، مو الرواية، ليست الرواية ليست في مقام جعل حجية تأسيسية للخبر الموافق للكتاب، وإنما هي في مقام الإرشاد إلى عدم المانع من أن يكون هذا الخبر حجة. أكو فرق بينهما، إشارة إرشاد إلى عدم المانع من حجية مثل هذا الخبر الموافق للكتاب، بمعنى أن ذيل الرواية يقول يأمر بطرح ما خالف الكتاب، مو شيء الأمر الثاني، يأمر بطرح ما خالف الكتاب في جملة ما وافق الكتاب فخذوه. طبعا إذا أكون موافقا معناه ما أكون مخالفا، المخالفة للكتاب هي المانع من حجية الكتاب، ففي العبارة الأولى تكون إرشاد إلى عدم وجود هذا المانع، لأنه فرض الموافقة للكتاب، إذن ليس هناك مخالفة، فهي إرشاد إلى عدم المانع أن هذا الخبر الموافق للكتاب ليس فيه ما يمنع من حجيته، لأن المانع من حجية الخبر هو المخالفة، وهذا الخبر الموافق ليس فيه هذا المانع، ليس فيه هذا المانع، فقط الرواية تريد أن تبين أن الخبر الموافق للكتاب ليس فيه مانع، المانع من جعل الحجية وهو المخالفة غير موجود فيه، لكن هذا وحده ما يكفي لإثبات حجيته، مجرد أنه ليس هناك مانع من كونه حجة هذا لا يكفي في إثبات الحجية، بل نحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات وجود ملاك للحجية ومقتضي الحجية، فلذا لا بد من إحراز الشرائط المعتبرة في حجية الخبر، لكن لما نجي إلى ما يمنع من ذلك نقول لا، الرواية تقول ليس هناك مانع، فبضم المقتضي إلى عدم المانع تكون الحجية ثابتة لذلك الخبر. ولذا إذا فرضنا أن الخبر الموافق للكتاب ليس ماذا أن الخبر الموافق للكتاب ليس فيه ماذا ليس فيه مقتضى الحجية وإن كان راويه غير ثقة هذه الرواية لا تجعل له الحجية لأننا فسرنا الرواية بهذا التفسير بأن المقصود منها الإرشاد إلى عدم وجود مانع يمنع من جعل الحجية لهذا الخبر المخالف موافق. لماذا؟ لأنه بافتراض الموافقة فرض ماذا؟ فرض عدم المخالفة، والمخالفة للكتاب هي المانع من حجية الخبر بالذيل باعتبار كل فدعوه الخبر المخالف دعوه هذا يمنع من حجية الخبر حتى إذا كان الراوي ثقة هذا يمنع. حينما تفترض الموافقة معناه لا توجد مخالفة يعني زال المانع، لكن مجرد زواد المانع ما يكفي لإثبات الحجية بل لا بد من إحراز ماذا المقتضي إحراز ملاك الحجية وشرائط الحجية في هذا الخبر حتى يكون حجة. في الكلام في هذا أنه ماذا يفهم من هذه الطائفة من الأخبار، هل هي في مقام جعل حجية جديدة تأسيسية بملاك جديد للخبر الموافق بحيث يكفي في حجية الخبر أن يكون موافق للكتاب، ولو لم يكن فيه ملاكات الحجية الأخرى أو لا أنها ليست بهذا الصدد وإنما هي في مقام الإرشاد إلى عدم وجود مانع من كونه حجة فلا بد من إحراز المقتضي. قد يقال بالأول وهو أنها في مقام جعل حجية تأسيسية للخبر بعنوان الموافقة، بعنوان الموافقة إن هي الرواية تقول ما وافق كتاب الله فخذوه، لم يعني ليس لم يذكر في موضوع الحكم بوجوب الأخذ إلا كون الخبر موافق المن للكتاب، لم يذكر فيه شيء آخر، لم يذكر فيه إلا كون الخبر موافق للكتاب، فيكون تكون الموافقة بعنوانها هي ملاك المن للحجية، هي بعنوانها ملاك الحجية، وليكن هناك ملاكات أخرى للحجية مثل كون الراوي شنو ثقة، لكن هاي الطائفة تدل على أن الموافقة بعنوانها هي ملاك للحجية، والشارع جعل الحجية للخبر بهذا الملاك، ملاك أن يكون موافقا للكتاب، ولا داعي لتأويل الروايات هذه الطائفة بأن المقصود بها هو الإرشاد إلى عدم المانع، لا هي ظاهرها هذا فيعمل بهذا الظاهر. بعبارة أخرى أن الرواية تأمر بالأخذ بما وافق الكتاب ومقتضى إطلاقها هو الأخذ بما وافق الكتاب سواء كان فيه ملاك آخر للحجية أو ليس فيه ملاك آخر للحجية، سواء كان راوي الحديث ثقة أو لم يكن راوي الحديث شنو ثقة، مقتضى إطلاق هذا لأنها تقول ما وافق الكتاب فكل حديث يوافق الكتاب فهو حجة بعنوانه بعنوان الموافقة. وقد يقول يقال بالثاني مو بالأول، بالثاني يقال بالثاني باعتبار أن الموافقة في الأمر الأول في هذه الأحد ما وافق كتاب الله فخذوه، كلامنا في هذا الأمر الثاني يجي بعدين، هذه الموافقة تارة تفسر بعدم المخالفة على غرار ما صنعناه في الطائفة شنو الطائفة الأولى أن المراد من الموافقة هو عدم المخالفة، وأخرى تفسر الموافقة بوجود مو بعدم المخالفة، لا الموافقة بمعنى أن يكون مضمونة في شنو في الكتاب، مرة نقول الموافقة بمعنى مجرد أن لا يخالفه، هذا يصدق حتى إذا ما كان مضمونة موجود وين في الكتاب لا يخالف الكتاب، واضح مرة نقول لا، ليس المقصود بالموافقة عدم المخالفة، بل المقصود بالموافقة أن يكون مضمون موجود الكتاب في الكتاب، ويكون هذا الخبر موافقا للكتاب. فمن فسر الموافقة في الثاني بعدم المخالفة، وإنما نفسرها بهذا أن يكون موافق للكتاب بحيث يكون مضمونه موجود شنو في الكتاب، يتعرض له الكتاب، فيكون الخبر موافقا للكتاب. على احتمالان في الرؤية، على الاحتمال الأول إذا فسرنا الموافقة بعدم المخالفة، الاحتمال الأول من الاحتمالين اللي طرحناهن اللي يقول بأن الموافقة بعنوانها هي ملاك المن الحجية، وأن الطائفة هذه الطائفة في صدد جعل الحجية التأسيسية للخبر الموافق شنو للكتاب. إذا فسرنا الموافق للكتاب يعني الذي لا يخالف الكتاب، مو وجود مضمون في الكتاب، لا، مجرد أن لا يكون مخالف الكتاب، حتى إذا كان مضمون غير موجود في الكتاب يصدق عليه أنه لا يخالف شنو الكتاب. السؤال هو هذا، أنه هل يمكن جعل حجية تأسيسية للحديث ويكون ملاك هذه الحجية التأسيسية هو مجرد عدم المخالفة للكتاب، مجرد عدم المخالفة، حتى إذا فرضنا أن الكتاب أصلا غير متعرض لذلك الشيء، وهذا ذكر فد مطلب يصدر عليه أنه لا يخالف، فنقول أن هذا الحديث حجة لأنه فقط وفقط شنو لا يخالف الكتاب، فقط لأنه لا يخالف الكتاب. هذا صاحب هذا الرأي يقول هذا مو عرفي، مناسبات الحكم والموضوع تمنع من ذلك، أن يكون ملاك الحجية الوحيد هو شنو عدم مخالفة الكتاب، هذا مو ملاك الحجية لجعل الحجية للحديث. موافقة الكتاب، وجود مضمون في الكتاب يعقل أن يكون ملاك الحجية، كون الراوي ثقة يعقل أن يكون ملاك شنو الحجية، أما أن يكون ملاك الحجية مجرد أن هذا لا يخالف الكتاب، هذا بمناسبة الحكم والموضوع ما يقبل عرفان أن يكون ماذا، أن يكون ملاكا علما الحجية، بحيث أن الحجية تدور مدارا، فإذا لم يكن مخالف للكتاب فهذا يكون حجة، وملاك الحجية هو مجرد عدم المخالفة. هذا على هذا الاحتمال. على الاحتمال الثاني، وهو أن يكون المقصود بالموافقة في الأمر الأول اللي كلامنا بها، بأن يكون المقصود بالموافقة مو عدم المخالفة، وإنما وجود مضمون شنو في الكتاب، فهو يوافقه باعتبار وجود هذا المضمون في الكتاب. احتمال الأول من الاحتمالين شو يقول؟ يقول أنها حجية تأسيسية، هاي حجية تأسيسية تجعلها هاي الأحاديث للحديث الذي يكون موافق شنو للكتاب، يعني للحديث الذي يكون مضمونه موجود في الكتاب، هذا معناه. والشارع يجعل حجية تأسيسية للخبر الذي يكون مضمونه موجود شنو الكتاب، هذا الشارع قد يكون ممكن عقلا لكن عرفا ما مقبول، عرفا ما مقبول أن تجعل حجية تعبدية تأسيسية للخبر بشرط أن يكون مضمونه موجود شنو الكتاب، يعتبر هذا لو العرف يعتبر جعل الحجية التأسيسية لخبر من هذا القبيل لغوا وبلا فائدة، لأن مضمون موجود في الكتاب بحسب الفرض، فهذا المفاد وهذا المضمون ثابت في الكتاب، إذن ما فائدة جعل الحجية التأسيسية للخبر مع اشتراط أن يكون مضمون موجود في ماذا؟ في الكتاب. هذا عرفا غير مقبول، جعل الحجية التأسيسية في هذا، وعلى هذا الأساس يقال بأن المقصود بهذه الطائفة من الأخبار ليس جعل حجية تأسيسية للخبر الموافق، سواء أريد بالموافقة عدم المخالفة، مجرد عدم المخالفة لما قلناه من أنه المناسبات الحكم الموضوع تابع من ذلك، تابع أن يكون هناك الحجية مجرد عدم المخالفة، حجية هي تابعة للكشف والطريقية عن الواقع وكذا، تابعة لهذا، مجرد أن هذا لا يخالف الكتاب بأن لا يكون مضمون موجود في الكتاب، أين الطريقية، أين الكاشفية حتى تجعل له شنو حجية، هذا مرفوض. وأما بناء على أن المقصود بالموافقة هو خصوص ماذا، هو ما إذا كان الخبر كتاب متعرض لمضمون الخبر، فهذا كما قلنا أيضا يعتبر له عرفا، مو عقلا له لكنه عرفا يعتبر له. وعلى هذا لابد من تفسير الحديث الطائفة، هذه الطائفة من الأخبار، التفسير الثاني وهو أن يكون المقصود بها هو الإرشاد إلى عدم المانع أن جعل الحجية لهذا الخبر، إخبار عن عدم وجود مانع من حجيته، فلا بد من إحراز المقتضي لحجيته وإحراز أن الراوي لهذا الحديث من ثقة، حتى نقول بأن هذا الخبر يكون حجة. الأحاديث الشريفة ليست بصدد جعل الحجية له، وإنما بصدد شنو، بيان زوال المانع، مو أكثر من هذا. هذا بالنسبة للأمر الثاني، فيه رأيان كما ذكرنا بالنسبة للأمر الأول. وأما بالنسبة للأمر الثاني وهو الأمر بطرح ما خالف الكتاب، ما خالف الكتاب الله فدعوه، الأمر بتركه وطرحه، هذا الأمر بالترك موضوع شنو، موضوع الخبر المخالف للكتاب. أول سؤال يجي هو أنه هذا شلون ممكن نأخذ بإطلاق هذا الأمر باعتبار أن المخالفة للكتاب بها إطلاق، هي كما تشمل المخالفة بنحو التباين والمخالفة مع الكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه، كذلك تشمل المخالفة مع الكتاب بنحو التخصيص والتقييد والحكومة، لأن يعني الخاص مخالف الكتاب يصدق عليه أنه مخالف الكتاب كما تقدم سابقا، هذا أن الخاص مخالف الكتاب، المقيد مخالف لإطلاق الكتاب، الخاص مخالف لعموم الكتاب، ومخالفة تصدق، إذا كانت مخالفة تصدق يقال حينئذ أن مقتضى إطلاق الأمر بطرح ما خالف كتاب الله هو الالتزام بعدم حجية ولزوم طرح كل الأخبار التي تكون مخالفة للكتاب، ولو كانت مخالفة بنحو التخصيص والتقييد وشنو والحكومة، فهل يلتزم بذلك أو لا يلتزم بذلك؟ طبعا لا يلتزمون بذلك، لا يلتزمون بذلك، أن الخبر المخصص لآية من آيات الكتاب والخبر المقيد لإطلاق آية من آيات الكتاب هذا يطرح كالخبر المباين للكتاب، المعارض للكتاب بنحو التباين أو المعارض للكتاب بنحو العموم والخصوص من وجه، لا يلتزمون بذلك. إذن ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أن مقتضى إطلاق أمر بطرح ما خالف الكتاب مع وضوح صدق المخالفة على كل هذه الأنحاء التي ذكرناها، أن مقتضى إطلاقه هو شمول لجميع هذه الأنحاء من المخالفة، حتى إذا كانت المخالفة بنحو التقييد أو التخصيص أو الحكومة. فما هو الجواب عن ذلك؟ هناك جوابين لعله تقدمت الإشارة إلى أحدهما على الأقل. الجواب الأول يمنع من صدق المخالفة في باب التخصيص والتقييد والحكومة. يقول هذا مو مخالفة أصلا، المخالفة لا تصدق أصلا. هذا الأمر بطرح ما خالف الكتاب يختص بخصوص ما إذا كانت المخالفة بنحو التعارض المستقر، يعني تختص بما إذا كان التعارض بنحو التباين أو كان التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه، ولا تشمل التعارض بنحو التعارض شنو غير المستقر، يعني موارد التخصيص والتقييد والحكومة وأمثالها. لا تصدق المخالفة، صمو مخالفة هذه باعتبار أن الخاص بالنسبة للعام والمقيد بالنسبة للمطلق والحاكم بالنسبة للمحكوم يعتبر قرينة، يعتبر قرينة على المراد من العام أو المطلق أو الشنو أو المحكوم، قرينة مو مخالف. وإذا كان يكون بينهما تعارض بدوي، ولا في الواقع لا يوجد بينهما تعارض، لماذا؟ لأن الخاص يعتبر قرينة لتفسير المراد من العام، فلا يكون معارضا له منافيا له أصلا، قرينة على بيانه يبين شو المقصود بالعام. فلا تصدق المخالفة، هذا الجواب له. فإذا ما تصدق المخالفة إذا ما في مشكلة، الحديث هذه الطائفة من الأخبار تدل على طرح ما خالف الكتاب والمقصود بالمخالفة المخالفة بنحو التعارض المستقر، وهذا يمكن الالتزام به. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو الجواب المعروف يذكر في عدة موارد، وهو أن يقال بأنه نحن نعلم علما إجماليا بصدور مخصصات لعمومات الكتاب ومقيدات ومطلقات الكتاب، نعلم بصدور ذلك حتما، هذا العلم الإجمالي بصدور مخصصات للعمومات القرآنية بصدور مقيدات للمطلقات القرآنية، نعلم إجمالا بصدورها، يعني في ضمن الأخبار الموجودة عندنا كلها نعلم بأن بعض هذه الأخبار تخصص عام قرآني، بعض هذه الأخبار تقيد مطلق من المطلقات القرآنية، هذا نعلم بصدورها. وهذا العلم الإجمالي بوجود هكذا مخصصات ومقيدات للكتاب تارة يراجع له بمثابة القرينة المتصلة بهذه الطائفة من الأخبار، بحيث تصرف المخالفة فيها على تقدير إطلاقها والتنزل عن الجواب الأول، تصرف المخالفة فيها إلى المخالفة بنحو التعارض المستقر. ليش؟ لأنه هذا هاي الطائفة من الأخبار يقول ما خالف الكتاب فدعوه، وبحسب الفرض أن المخالفة مطلقة تشمل حتى موارد التخصيص والتقييد والحكومة، يعني نزلنا عن الجواب الأول. هذا العلم الإجمالي كالقرينة المتصلة بهذه الأخبار يقول لا، أن مخصصات الكتاب صدرت منهم، أعلم بها إجمالا، أعلم بصدورها منهم إجمالا بمثابة القرينة المتصلة بهذه الطائفة من الأخبار، والقرينة المتصلة تصرف ظهور ذي القرينة تصرفه وتوجب حمل المخالفة فيه على المخالفة بنحو تعارض مستقر. واضح؟ مرة هيك نقول، مرة ما نقبل بهذا، نقول لا، هي ليست كالقرينة المتصلة بحيث تصرف الظهور المخالفة في الإطلاق والعموم إلى خصوص المخالفة بنحو التعارض شنو المستقر، لكن نقول بأنه هذا العلم الإجمالي الذي ذكر والذي لا إشكال فيه يوجب وقوع التعارض بين الإطلاقات القرآنية. أفرض أنه أنا حدثت 10 مطلقات قرآنية فرضا، أنا أعلم بأن واحد من هذه المطلقات له شنو؟ له مقيد. هذا المقيد صدر عن الإمام عليه السلام، لأن أنا أعلم بالصدور كما قلت، أعلم إجمالا بصدور عدد من المخصصات والمقيدات علما للكتاب الكريم، أعلم بذلك. هذا العلم يساوق العلم بأن بعض المطلقات في الكتاب مقيد، بأن بعض العمومات في الكتاب شنو ورد عليه التخصيص. إذا صار عندي مطلقات أعلم بأن واحد منها على الأقل شنو مقيد، لا يراد به إطلاقه. واضح؟ لا يراد به إطلاقه. ومثل هذا العلم الإجمالي يمنع من الأخذ بماذا؟ بالمطلقات كلها، يعني كل مطلق هو طرف لهذا العلم الإجمالي. كل مطلق من المطلقات القرآنية يحتمل أن يكون هو شنو؟ هو المقيد. وكل عام من العمومات القرآنية يحتمل أن يكون هو شنو؟ هو الذي ورد عليه التخصيص. فلا يكون حجة في العموم، ولا يكون المطلق حجة في ماذا؟ في الإطلاق. وحيث أن كل عام هو طرف لهذا العلم الإجمالي، يعني هاي العشرة عمومات الموجودة هنا أعلم بأنه على الأقل واحد منها ورد عليه التخصيص ولا يراد به شنو؟ العموم. وهذا يوجب وقوع التعارض بين نفس المطلقات القرآنية والعمومات ماذا؟ والعمومات القرآنية. فلا تجري إصالة العموم في أي عام من قرآني، لأنها معارضة بإصالة العموم في الباقي، وإجراء إصالة العموم في الجميع غير ممكن للعلم الإجمالي بورود التخصيص على بعضها بحسب الفارض. إصالة الإطلاق في كل مطلق قرآني ما تجري، لأنها معارضة بإصالة الإطلاق في باقي المطلقات، ولا يمكن إجراء إصالة الإطلاق في الجميع لوجود العلم الإجمالي بورود التقييد على بعض هذه شنو المطلقات، فتسقط المطلقات القرآنية عن الاعتبار لأجل هذا العلم الإجمالي. الاعتبار بهذا المعنى، المعنى أنه لا يمكن الأخذ بإطلاقها، وكذلك ماذا؟ لا يمكن الأخذ بالعمومات القرآنية. واضح؟ فحينئذ هذا الخبر الذي يوجد عندنا والذي يكون ماذا؟ مخالف للعام القرآني بنحو التخصيص أو التقييد أو الكذا، هذا مثل هذا الخبر حينئذ لا مانع من ماذا؟ لا مانع من الالتزام بشمول هذا الحديث شنو له. وقت انتهى، وصلى الله على محمد.